الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بعقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ومع اللقاء السادس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الإيمان بصفة الكلام. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى أقسام. هناك صفات ذاتية، وهناك صفات فعلية، وهناك صفات ذاتية فعلية. الصفات تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الصفات الذاتية، وهي التي تتعلق بذات الله عز وجل ولا تتعلق بالمشيئة. مثال ذلك العليم. العليم اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة العلم، وهي صفة ذاتية تتعلق بذات الله رب العالمين. القسم الثاني صفات فعلية تتعلق بالمشيئة، أي إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها. من ذلك صفة الضحك، من ذلك صفة الغضب، من ذلك صفة النزول. فهذه تسمى الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله عز وجل. صفة الفرح، الله يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك صفات ذاتية فعلية، ومنها صفة الكلام. صفة الكلام، جزاكم الله خير. فربنا جل جلاله من صفاته الكلام، هذه صفة ذات، فالله متكلم جل جلاله، فلم يكن غير متكلم ثم أصبح متكلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل من صفات ذاته أنه متكلم، لذا فهي صفة ذاتية. أيضا هي صفة فعلية، لأن كلامه يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء ويكلم من يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكلم بالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام، وتكلم بالإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، وتكلم بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كلم موسى تكليما، وكلم محمدا في ليلة المعراج. إذن صفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، ذاتية لأنها متعلقة بالذات، فعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله، يتكلم وقت ما يشاء سبحانه، ويكلم من يشاء سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلامه بحرف وصوت، لا كما قالت الأشاعرة هو كلام ذاتي يقع في النفس، هذا باطل، بل يتكلم بحرف وصوت. فصفة الكلام نثبتها لربنا جل جلاله كما أخبر وكما بين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذا استدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، واستدل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، واستدل بقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فكلمات الله عز وجل لا تحد ولا تعد لسعة علمه جل جلاله، كما بينا لكم من قبل، علم ما كان أي الماضي، وما هو كائن أي الحاضر، وما سوف يكون أي المستقبل، وما لم يكن أي علم المستحيلات، لو كان كيف يكون، ومن ذلك الباب قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ده اسم علم المستحيلات. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الغلام ده لو بقي ولم يكتب الله له البقاء فبقاؤه مستحيل، والله يعلم هذا المستحيل، لو بقي الغلام لكان كافرا ولكان سببا في هلاك والديه. إذن كلمات الله لا حد لها ولا عد، ولذا ضرب المثل، وأسلوب ضرب الأمثال في القرآن والسنة عجيب، احتاج إلى وقفات، فالمثل يقرب المعنى، فيضرب الله عز وجل المثل لكلماته وسعة علمه بأن الشجر في الكون لو تحول إلى أقلام لنكتب بها كلمات الله، وكان البحر على اتساعه هو المداد الذي يكتب به الأحبار، يعني القلم يكتب به عن طريق الحبر المداد. فلو أن مياه البحار مدادا والشجر كله أقلام لنكتب العلم، ساعة العلم تنفذ البحر أو ينفذ البحر ولو جئنا بمثله ما بدا، وده دليل ساعة علم الله عز وجل. ولذلك نقول لك أيها المخلوق الضعيف، لو نظرنا إلى علمك أنت لرأينا فيك العجب، فعلمك مسبوق بجهل. قال الله تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه البداية، مسبوق بجهل، ما كان عندك علم. وقال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي آية: لكي لا يعلم بعد علم شيئا. مع الكبر، كبر السن، بيقل علمك. لك يقول لك من ضمن علل وأمراض وآفات بعض المحدثين مرض يسمى الوهم. يقول لك وهم الشيخ لكبر سنه. إيه معنى وهم؟ اختلط عليه الأمر، ضاعت منه الرواية، عنده اختلاط في الرواية، ينسى كثيرا، وبيسموه بمرض العصر الزهايمر. يقول لك عنده إيش؟ زهايمر، بينسى. السن له أحكام، فده جهل النهاية. ولذا كبير السن يحتاج إلى مزيد بر. ولذا قال الله تعالى عن الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما، لأن كبر السن له أحكام. بدأ العلم يقل، بدأ يحل الضعف، فربما تعود تصرفات الأب أو الأم كتصرفات الطفل الصغير، فيحتاج إلى صبر وإلى رفق، مش غضب وتشنج. وإن سألك ألف مرة عليك أن تجيب عليه نفس المسألة بأدب ولا تتضجر. إذن علمي وعلمك مسبوق بجهل وينتهي بجهل، وبين جهل البداية وجهل النهاية قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب بتتكبر ليه؟ قل له كده، علام الكبر يا مسكين، وبدايتك جهل ونهايتك جهل، وبين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذا لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. ما أمر أن يقول وقل رب زدني مالا أو جاها أو منصبا، أبدا، وقل رب زدني علما. وعلمك هذا أثر من اسم الله العليم، ولذا امتن عليك وتفضل عليك بهذا الباب. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. اسمع في الترتيب العجيب ده بين النعم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. نقف هنا، هل نعمة العلم تسبق نعمة الخلق؟ أبدا. المفترض الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن، أليس كذلك؟ جاء الترتيب. كيف الرحمن علم القرآن وبعدين خلق الإنسان؟ لازم نقف هنا. نقول لك أن من نعم الله عز وجل نعمة العلم ونعمة الخلق. نعمة العلم تسمى نعمة الهداية، ونعمة الخلق نعمة الإيجاد. من حيث الترتيب الزمني نعمة الخلق تسبق نعمة الهداية والعلم، ده الترتيب الزمني. ولذلك عندما سأل فرعون موسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أدي الترتيب الزماني. هنا السؤال عن الترتيب الزماني. فلما سئل موسى عن ترتيب النعم زمنا قال فمن ربكما يا موسى؟ من الرب؟ يبقى الرب الذي خلق وهدى، ده الترتيب الزمني. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، نعمة الخلق ثم هدى. وثم في لغة العرب ترتيب مع التراخي، أداة عطف للترتيب مع التراخي. يبقى نعمة العلم لاحقة على نعمة الخلق، أليس كذلك؟ ده من حيث الترتيب الزمني. لكن من حيث ترتيب الفضل يبقى الهداية تقدم على الخلق. وفي سورة الرحمن ده فضل، فسبقت نعمة الهداية نعمة الخلق. لذا قال الرحمن علم القرآن، بيان للفضل، بيان لأعظم النعمة ونعمة الهداية. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فنعمة العلم والهداية أثر من اسم الله العليم جل جلاله، فلا بد أن نشكر ربنا على أنه العليم جل جلاله. ومن آمن باسم الله العليم اطمأن، اطمأن، يعلم من يمكر بك، ويعلم من يدبر لك، ويعلم من ومن ومن ومن، فإن كنت معه فلا أحد عليك. دي قضية لازم تفهمها كويس. فمن علم أن ربه العليم فلا يخاف. ولذا في رحلة الهجرة، هذه الرحلة المباركة التي بها قامت أمة وبنيت الدولة، علم النبي البشرية كيف يكون اليقين. في الغار يأتي الكفار بخيلهم ورجلهم وعتادهم وقد أحاطوا بالغار، ويفزع أبو بكر الصديق خوفا على نبيه، خوفا على المنهج، خوفا على أمة، ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال له النبي أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، ومن معه الله فلا أحد عليه. ونجى الله نبيه وحفظه من مكر الماكرين. نفس الباب مع الكليم موسى بن عمران عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، واللي معه الله لا أحد عليه. ده الإيمان يا إخوان، دي العقيدة. العقيدة أن تعي أسماء ربك وصفاته، وهذا تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن من علم أن من أسماء ربه أنه الغفور وأنه التواب وأنه الرحمن وأنه الرحيم لا يحزن إن كان عاصياً أو مقصراً فيعود سريعاً إلى ربه، فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فتطمئن النفس. ومن يعلم أن من أسماء ربه عز وجل أنه الرزاق لا يحزن، كيف يحزن على فوات رزق أو ضيق؟ فيطمئن قلبه لأن الرزاق هو الله. من يعلم أن الله عز وجل هو العدل فإن ظلم لا يحزن، لأنه يعلم أن الله تعالى يرد له مظلمته ويقتص له من ظالمه ويقيم العدل، وإن لم تحصل على حقك في الدنيا حصلته في الآخرة أعظم وأجل. ومن يعلم أن من أسماء ربه الجبار المتكبر تطمئن نفسه، فلا يخشى ظالما ولا متجبرا ولا طاغية من طغاة الدنيا، لأنه يعلم أن من أسماء ربه الجبار. وهذا معنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذا أقول لك كن مع الله ولا تحزن، فمن وجد الله وجد كل خير، ومن فاته الله فاته كل خير، فكن مع الله. قال ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. الله أكبر. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام، فأخباره صادقة جل جلاله وأحكامه عادلة. ولذلك في باب الأسماء والصفات نقرر منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله ما أثبته لذاته أو أثبته له رسوله، وينفون عن الله ما نفاه عن ذاته أو نفاه عنه رسوله، بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا؟ تعالوا نتكلم مع الممثلة والمعطلة كلاما علميا في حدود العقل. نقول للقوم إن من أراد أن يصف فلا يخرج وصفه عن أمور ثلاثة. وأذكر أنني عندما تكلمت معكم في دورة ماضية في شرح مقدمة متن الرسالة بينا هذا الباب، فقلت وأقول الواصف إذا أراد أن يصف لا يخرج عن أمر من ثلاثة. الأول، إما أنك رأيت من تريد وصفه. الأمر الثاني، أن تصف من له مثيل وقد رأيت المثيل فتصف بناء على المثل. مش ده الأمر الثاني؟ الأمر الثالث أن تصف وفق الإخبار. هناك من أخبرك بوصف، إذن عندي كم باب؟ ثلاثة أبواب. هذا العقل يقول هذا. أقرب المسألة، الشيخ محمد هذا أنا رأيته وأعاشره وأعرفه، يجي الأخ ربما يقول لي وصف لي الشيخ محمد الجزائري بتاع وهران. أقول له الشيخ محمد رجل محترم صاحب لحية أبيض سمته كذا وكذا. أيوة أعرفه، نعم هذا أعرفه. نعم هذا هو الوصف. فهذا الباب الأول أنا شفت محمد وشايف شكله هذا فأقدر أوصفه؟ آه شفته بوصفه. الأمر الثاني رؤية المسير. الشيخ محمد ده له أخ توأم يقول لك فولة وانقسمت نصين تبكى. هو محمد وخصمه محمود ومحمود هو محمد نفس الشكل. أنا شفت محمود ما شفتش محمد وقالوا لي إن محمود ده محمود بيقول لي ده أنا شكل محمد بالضبط. ويجي الأخ عقبة يقول لي الله يكرمك تعرف توصف لي أخ محمد بتاع وهران؟ أقول له انتظر أنا أعرف أخوه محمود وشفت محمود ومحمود قال لي إن هو شكل محمد بالضبط. فمحمود شكله كذا وكذا وكذا جزاك الله خير. يبقى دي الحالة الثانية المثيل. لا شفت محمد ولا شفت محمود لكن الثقة شكري أخبرني هو يعرف محمدا فيقول لي يا شيخ سيد الأخ محمد بتاع الجزائر ده من وهران اللي عنده يخت في الجزائر طوله 165 سنتي أبيض بسام يميل للحمرة صاحب لحية وأصلع زي حالاتنا. معلش أهو أنا زيك بالضبط مش عايز أقلع. يجي أخونا عقبة يقول لي وصف لي محمد بتاع وهران قل له أخبرني الثقة من أثق في كلامه أن محمد هذا سمته كذا شكله كذا كذا. أليس كذلك؟ يبقى كم حالة دول؟ ولا يخرج الوصف عنها ما في بعدها خلاص. طب نقف مع صفات الله جل جلاله. الباب الأول هل منا من رأى الله حتى يصف ربه وفق رؤية؟ ها؟ نقول لا. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قفل الباب. أما أستطيع أن أصف عن رؤية إذا باب إيش؟ أمدر. الباب الثاني هل لله مثيل أو ند أو شريك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إما ملوش شريك أبدا ملوش مثيل أبدا ملوش ند يشبه أبدا. إذا الباب ده كمان إيه؟ أغلق. بقى لنا باب واحد باب إيه؟ الإخبار. وفي باب الإخبار علشان آخذ الخبر عن مخبر لابد أن يكون في المخبر صفات. أنا حتى أقول لك الثقة مش أخذ من أي حد فلابد أن يكون في المخبر صفات. الأولى أن يكون فصيحا صاحب بيان. يعني الآن إما يجي الأخ عقبة وبيتكلم بالأمازيغي ويهدر وأنا لا أعرف الأمازيغية هل أفهم منه شيء؟ والله أبدا. أنا قعدت لما جيت ألمانيا 6 شهور أخ جزائري يكلمني ولا أفهم منه كلمة ويهدر وأنا وبعد ما يخلص أقول لأخ جزائري تقول إيه؟ لحد ما خلاص بقيت مترجم. الآن أنا أترجم للمغاربة والجزائريين والتوانسة 10 سنين. فأول شرط عشان أتلقى الخبر يكون المخبر صاحب بيان. الشرط الثاني يكون صادقا لا يكذب وإلا إن الخبر الكاذب لا يقبل مردود مجرور. يبقى الشرط الثاني الصدق. الشرط الثالث في المخبر حتى أقبل خبره أن يكون حسن القصد. حسن إيه؟ القصد. تعالوا لنطبق هذه الشروط على المخبر عن الصفة وهو الله وهو رسول الله. البيان، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. الإجابة لا أحد، ولذلك نزل القرآن بلسان عربي مبين. أدي البيان. الصفة، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد، لا أحد. طيب الشرط الثالث، حسن القصد: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا إن جاءني الخبر عن الله أعمل إيه؟ أصدق. فعندما يخبرني ربي عن ذاته فيقول: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ من الذي أخبر؟ الله. تيجي أنت تقول لا ملوش إذن؟ أقول لك: أأنتم أعلم أم الله؟ أنا أثبت لو ما أخبرني به. يعني له يد إزاي؟ كيف؟ أقول لك: الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المشكلة عندك أنت، انت بعقلك المحدود لما بتسمع اليد بتروح فين؟ عند المخلوق المحدود، لان عقلك مخلوق والمخلوق يدرك المخلوق فقط. فعندك اليد اللي انت عارفها بالمخلوق، لا، الله خالق وليس مخلوقا، فدي يد المخلوق. لكن الخالق غيب، والغيب لا يعلم كيفية صفته إلا هو. فما تقول لي كيف؟ أقول لك: الله أعلم، لكن أنا أخبر ما أخبرني به. وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يجيء يوم القيامة، نعم، كيف؟ الله أعلم. دي غيبة عني لا أعلمها أنا، لكن أثبت مقام. والله سميع عليم. أثبت له السمع، من أسمائه السميع، والسميع يتضمن صفة السمع، فهو سميع بسمع. كيف؟ الله أعلم. فهمت علي؟ فده اسمه الإقرار مع الإمرار. المعنى واضح، والكيف لا يعلمه إلا الله. يا مالك الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ ما قالوش ما معنى استوى، ده فارق. لو قال ما معنى استوى لقال له ارتفع خلاص، لكنه يسأل عن ماذا؟ عن الكيف، والكيف غيب ولا يعلمه إلا الله. لذا قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول لي ولك. وفي رواية: والكيف غير معقول. اوعى تكيفه بعقلك، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وما أراك إلا ضال. ثم أمر به فأخرج من المسجد، لأنه مبتدع بيسأل عن الكيف، والكيف لا يعلمه إلا الله. إذن نحن نثبت لربنا ما أثبته ربنا لذاته، نعلم المعنى ونجهل الكيف، لأن الكيف غيب، والغيب لا يعلمه الله إلا الله. والكلام عن الصفات كالكلام عن الذات لأن الصفة فرع عن الذات، وما دام الذات وما دامت الذات غيبا فالصفات كذلك غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. فالكيف نفوضه لله، أما المعنى نعلمه جيدا. فأخباره صادقة وأحكامه عادلة سبحانه جل وعلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا لأحد. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات، علو المكان، علو القهر. إن العلو علو ذاتي وعلو معنوي. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق، أدي علو إيش؟ المكان، علو المكان وعلو الذات وعلو القهر، فما من مخلوق يخرج عن قهره جل جلاله. ولذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم علو الله عز وجل بالقول وبالفعل وبالتقرير، بالقول وبالفعل وبالتقرير. بالقول في السجود أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن نقول: سبحان ربي الأعلى، هذه قول. الفعل في حجة الوداع بعد أن بين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أحكام الإسلام، قال لأصحابه: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. قال الراوي: وأشار بيده إلى السماء يشير بالسبابة، اللهم اشهد. إثبات لصفة العلو بالفعل. التقرير حديث الجارية التي أراد صاحبها أن يعتقها، والحديث في الصحيح. سألها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أي أقرها على قولها عندما سألها أين الله، قالت: في السماء. وأجمعت الأمة على إثبات العلو لله رب العالمين كما أخبر في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى. ولذلك نقول في سجودنا: سبحان ربي الأعلى. ينفع نقول سبحان ربي الأسفل على قول من يقولون أنه في كل مكان؟ هذا كلام باطل. أمال يا عم الشيخ: وهو معكم أينما كنتم. نعم، معنا بصفاته، معنا بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدراته. قال لموسى وأخيه عندما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى، هذه الصفات، هذه الصفات. إذن هو معكم أينما كنتم، بسمعه، ببصره، بعلمه، مش بذاته، ذاته فوق العرش كما أخبر، ارتفع فوق عرش، هو بعيد عن خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحان الله، أقررنا للمخلوق بالقرب منا رغم بعده وما أقررنا للخالق. القمر يا شيخ شكرا بقول لك القمر ماشي معانا صح؟ في قمر عندكم هنا في ألمانيا؟ الحمد لله القمر في كل مكان أو وفين القمر؟ فين هو؟ في السماء أهو صح؟ بين السماء والأرض بتبقى هنا في ألمانيا تقول القمر قريب مننا ومنور لنا تمشي شوية يمشي معاك القمر معانا ولله المثل الأعلى المخلوق الذي خلقه الله أقررتم له بقربه رغم بعده وتستكثرون هذا على الله فتعطلون الصفات سبحان الله تعالى لهم عما يقولون علوا كبيرا. إذن هو فوق عرشه كما أكبر بائن عن خلقه هو من عباده قريب بصفاته. رضي الله عن أمنا عائشة عندما حدثت في قصة المجادلة في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما تقول عائشة وأنا معهما في نفس الغرفة المرأة تجادل النبي وتراجع النبي ولا أسمع ماذا تقول ولا أطلع ماذا تقول وسمعهما الرب جل في علاه من فوق السبع الطباق. ومن يؤمن بصفة السمع لا بد أن يستقيم صفة السمع يا إخوة صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له. عايزين بقى نتكلم عن العقيدة الآن نأخذ مثالا صفة السمع. إن أنا قلت لك الهدف من الاعتقاد أن يثمر عملا في حياتك ده معنى العقيدة مش نصوص. فنتكلم كده باختصار عن صفة السمع. سمع الله عز وجل صفة ذات فمن أسمائه السميع واسم الله السميع يتضمن صفة السمع. والسمع ينقسم إلى قسمين الأول سمع إجابة والآخر سمع إدراك. اكتب السمع ينقسم إلى قسمين سمع إجابة وسمع إدراك. قال الله تعالى في سورة إبراهيم الآية 39 إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء. فده اسم سمع الإجابة. سمع إيش؟ الإجابة. فمعنى السميع هنا أي المجيب لأن مجرد السمع ليس فيه ذات الثناء. أنا بدعو طب سمع دعائي هل يفيد هذا ثناء؟ أبدا. إنما الثناء على ماذا؟ إنه أجاب دعوتي واستجاب لها. يبقى إن ربي لسميع الدعاء هنا معناه مجيب الدعاء فده اسم سمع الإجابة. ولذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. هم الدعاء كيف أدعو؟ هل سألهم الدعاء الصحيح المنضبط؟ لأنني إن ألهم الدعاء الإجابة مضمونة. ولذا رضي الله عن ابن القيم يقول كلاما قيما يقول إذا رأيتم الرجل يقصر من سؤال الله الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها لأن الله ما أجراها على لسانه إلا وقد استجابها منه. الله أكبر الله أكبر. شوف فقه ابن القيم، فقه يا إخوة. نعم، من الذي ألهمه يكثر من هذه الدعوة؟ من خلقه؟ ولماذا ألهمه؟ لأنه له كتبها. وقال غيره كالحسن البصري وغيره: إذا رأيتم الرجل يكثر من الاستغفار فاعلموا أن الله قبله وغفر ذنبه، لأنه ما أجرى الاستغفار على لسانه إلا وشاء التوبة والقبول سبحانه جل جلاله. لذا لا تملوا وأكثروا من الدعاء، فده اسمه سمع الإجابة. إن ربي لسميع مجيب. يبقى إياك أن تستهين بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اوعى تستهين بالدعاء، اكثر من الدعاء، اكثر، لان ربك مجيب، يسمع دعاءك سمع اجابه. فاذا دعوت استجاب سبحانه جل جلاله. يبقى ده سمع الاجابه. في عندنا سمع الادراك، وسمع الادراك ينقسم الى ثلاثه اقسام: سمع الادراك ينقسم الى ثلاثه اقسام. الاول سمع تأييد ونصره. سمع تأييد منه قال الله تعالى في سوره طه الايه 46: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع يعني أؤيدكم. أنت مؤيد يا موسى بمعية الله، وأنت يا هارون معكما من؟ الله. يبقى ده اسمه سمع إيه؟ تأييد ونصرة. ما تخافش، إن موسى يخاف من فرعون أن يبطش علينا أو أن يطغى. لا، اذهبا إنني معكما أسمع وأرى أؤيدكما لا تخافا. يبقى ده النوع الأول من سمع الإدراك، سمع تأييد. ومن قول موسى: إن معي ربي سيهدين. معي، معي يعني تأييد، يعني نصرة. إنني معكما أسمع أي أؤيدكما. النوع الثاني سمع إدراك للتهديد. للتهديد نعم. قال تعالى في سورة آل عمران 181: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يبقى سمع ده تهديد لأهل الباطل. قولكم سمعه الله وهذا تهديد، فانتبهوا. ولذلك ده يخلينا نخاف قوي ان نتكلم بكلام يغضب الرب. يا اخوه لو قالوا لك خلي بالك الهاتف بتاعك مراقب، بتعمل ايه انت بتتكلم في الهاتف؟ منضبط ولا لا؟ منضبط، ما اقدرش اخرج عن السطر، ده الهاتف مراقب. معتدل، بيسمعوني. اعدل، الله يسمعك. فهل انتبهت؟ اسمعك عندما اغتبت، يسمعك عندما قذفت، يسمعك عندما شتمت وسددت، يسمعك عندما حاربت حقا وحاربت سنة، يسمعك عندما عاديت أولياءه من العلماء والدعاء والصالحين الله يسمعك. هذا اسم سمع تهديد للمخالفين. النوع الثالث سمع شمول الإدراك، بيان شمول إدراكه جل جلاله. ولسه قايلين الآية بتاعت المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يبقى ده معنى إدراك المسموع، وهذا من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله رب العالمين. إن آمنا بهذه الصفة تغيرت السلوكيات وانضبطت الأخلاق. إذا الانفلات معناه أننا ما أحصينا هذا الاسم وما أحصينا هذه الصفة، لأننا إن آمنا باسم الله السميع لا يمكن أن تخرج كلمة تخالف المنهج. يظل الرجل مالكا للكلمة ما دامت في فمه، فإن خرجت ملكته الكلمة. يبقى لازم أدرب نفسي على الاستشعار بعظمة السميع حتى تثمر في حياتي انضباطا. فهذا عن اسم الله السميع سبحانه جل جلاله. يبقى اتكلمنا عن علو ربنا وعن أسمائه وصفاته، وبينا منهج أهل الحق في الأسماء والصفات. يقول المصنف: ونؤمن بأنه خلق الوقت دخل نزال ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وهذا واضح وبيناه، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر ضار، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهنا أذكر أصحاب الهموم والكروب وأصحاب الحاجات، أين أنتم في هذه الأوقات في وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا؟ أين أنتم يا أصحاب الحاجات؟ افزع إلى ربك وسل: يا شيخ عندي مس من الجن، يا شيخ عندي سحر. افزع إليه واسجد بين يديه وصل ربك حاجتك بيقين، واعلم أنه يفرج الكرب ويزيل الهم والغم مع الأخذ بالأسباب المتاحة المباحة. يا صاحب الحاجات افزع إلى من بيده القضاء سبحانه جل جلاله. يا إخوة، ألا نستحي أن نغط نوما في وقت يتنزل فيه الرب وينادي على الخلق من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. افزعوا إلى ربكم فبيده الأمر سبحانه. قال: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، المعاد أي القيامة. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى فين حياتك؟ مش هنا. حياتك فين؟ هناك. الله أكبر. يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة مش هنا يا إخوة، الحياة هناك في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فربنا يجيء يوم القيامة كما أخبر مجيئا حقيقيا يليق بكماله وجماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهذا بيناه، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. ومشيئة وإرادة شرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له جل جلاله كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وهذا فصلناه وبيناه في الدروس الماضية. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تفاصلت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطريق الولاية في اتباع النبي محمد. إن أردت أن تكون وليا للرحمن فاتبع من أرسله الرحمن رحمة للعالمين، فسبيل السلامة في اتباعه، فالسنة حياة وحسن نجاة. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله يحب أولياءه وأولياءه يحبونه، والله يحب الصابرين. يبقى أهل الصبر من أولياء الله. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يبقى أهل العدل من أولياء الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يبقى أهل الإحسان من أولياء الله. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن من أراد الرضا فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل. عليك بالعمل الصالح، عليك باتباع النبي، عليك أن تنفذ أمر ربك وتجتنب نهيه، عليك أن تصدق خبره. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الرضا لمن خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. قال تعالى عنهم: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. يا رب سلم سلم. قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن من صفات الله الفعلية الغضب، وغضب الله على من شاء من ابتعد عن منهجه وحارب شرعه وحارب رسله وعاند أولياءه، لأن الغضب في مقام العدل. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وسبق شرح هذا فيما مضى من لقاءات. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، وهذا فصلناه وبيناه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب أو إعياء. ونؤمن بثبوت ما كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محظورين عظيمين، هما التمثيل، أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. والتكييف، أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. الكيف لا يعلمه إلا الله، فنفوض الكيف لله رب العالمين. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت عنه الله وسكت عنه رسوله صلوات ربي وتسليمات عليه. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خير أخبر الله به عن نفسه، خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمان العلم والصدق والبيان، فلا عذر في ردة أو في رده أو التردد في قبوله. هذا هو الباب المتعلق بأنواع التوحيد، من توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ومنهج أهل الحق فيه. إن قدر بقاء وكان لقاء عقب صلاة العشاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.